منصور وفي القرآن موعظة.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين هذه الحلقات في بداية هذه الحلقة من إيمانيات، كما أشكر القائمين على هذه القناة المباركة وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. ما زلنا نتكلم عن صفات الله عز وجل ونتعرف على الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون. والناس السلام قال أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فكلما ازداد العلم تزداد الخشية، ويزداد التوكل، ويزداد الحب، ويزداد الإخلاص. فنقول هذا أول واجب على مكلف، معرفة الله عز وجل بالدليل، وهذا صلب علم التوحيد، معرفة الله عز وجل. بدأنا في الكلام عن صفات الله عز وجل، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن صفة العلم، وقلنا أن منهج أهل السنة والجماعة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه، وننزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل، ونقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. والصفة لو وصف بها المخلوق كما يليق به، ولو وصف بها الخالق كما يليق به، فإثبات الصفات ليس تشبيها. فالذين يلجؤون إلى نفي الصفات هروبا يعني من تشبيه الله عز وجل بخلقه، هؤلاء يسيئون الأدب مع الله عز وجل، وكأنهم أعلم به وبما يليق به من الله عز وجل، أو أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن صفة العلم في الدرس السابق، وقلنا أن الله جل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم كل شيء في الماضي، حاط علمه بالماضي، فالغيب يتضمن الماضي والمستقبل وما سيكون يعني إلى يوم القيامة وما بعده من الجنة والنار. ولذلك أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فنقول علم الله جل محيط بالماضي ومحيط بالمستقبل ومحيط بالحاضر، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما توسوس به النفس وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما من دب إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فأحاط علمه بكل شيء بالماضي والمستقبل، بل علم الأشياء التي لم تكن لو كانت كيف تكون، سواء من المستحيلات أو من الممكنات. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم خرجوا، ولكن لو خرجوا الله عز وجل يعلم كيف يكون الأمر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا من المستحيلات. فنقول يعني هذه طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع صفات الله عز وجل. وأيضا الإمام ابن القيم قال في الكافية الشافية في النونية: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الكفور وليس ذا إيمان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه مشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. والمشبه يعبد يعني صنما، والمعطل يعبد عذبا، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. وقلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين المنقول والمعقول. هذا الكلام أكرره حتى يحفظ عني، ونحن نبلغ يعني عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال هذا المنبر وهذه القناة المباركة، وهي من أعظم منابر يعني أهل السنة والجماعة في هذا العصر. فنثبت فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وكيف أنهم يثبتون لله جل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، ويقطعون الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. كما قال الإمام مالك هذه الكلمة العظيمة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع، يعني عن الكيف بدع. فهكذا في كل الصفات، فالعلم معلوم يعني لغة، والسمع والبصر والقدرة هذا معلوم لغة، والكيف مجهول لأنه ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ولا يحيطون به علما. وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، وذلك قال: والسؤال يعني عن الكيفية يعني بدعة، ثم قال: أخرجوه فإنه مبتدع. وهكذا ضلت يعني أقوال يعني علماء السنة عن آيات وحديث الصفات: أمروها كما جاءت، يعني مع إثبات ما فيها من صفات بلا كيف، يعني يفوضون في الكيفية وليس في نفس الإيه. ولذلك يعني بعض الناس يعتبروا يعني آيات وأحاديث للصفات من المتشابه الذي يحتمل أكثر من وجه، يقول ليس علماء السنة يقول ليست من المتشابه، ولكنها آيات محكمة ونثبت ما فيها يعني من صفات لله عز وجل، ولكن يعني نحن نفوض في الكيفية. ولكن يعني بالنسبة لما يتضمنه يعني الاسم من صفة، أو ما تتضمنه الآيات والأحاديث من إثبات صفات لله عز وجل، فطريق الأدب والمعقول والمنقول أن نثبت لله عز وجل هذه الصفات. تكلمنا عن العلم، ونتكلم اليوم عن السمع والبصر والحياة والقيومية. بالنسبة للسمع والبصر يعني الآيات كثيرة جدا، والأحاديث تثبت أن لله عز وجل سمعا يليق به، وله يعني بصر يليق به، كما قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فسيدة عائشة تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، كنت في ناحية البيت يخفى عني بعض ما تقول، يعني المجادلة التي أتت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات، إثبات أيضا صفة استواء الفوقية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فسمع الله عز وجل قولها من فوق سبع سماوات وأنزل هذه الآية الكريمة. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة قالوا بأن الله فقير وهم أغنياء، فسمع الله عز وجل يعني قولهم، وسمع قولهم: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما يعني قالوا. وقال عز وجل هارون وموسى: إنني معكما أسمع وأرى. يسمع دعاءهما فيجيبه، ويرى حالهما ويصرف عنهم يعني كيد يعني عدوهم. وقال عز وجل: أبصر به وأسمع. قال قتادة: لا أحد أبصر من الله عز وجل ولا أسمع. يعني المخلوق مثلا عنده سمع عنده بصر، ولكن هل هو مثلا وهو جالس في أكتوبر يسمع ما يدور بالإسكندرية أو بالقاهرة مثلا أو ما يحدث يعني في أمريكا؟ في الشك إن هو لو على بعد مثلا يسمع على بعد 100 متر مثلا على الأكثر، لكن مش هيسمع على بعد كيلو أو على بعد 100 كيلو أو على بعد يعني آلاف الكيلومترات. ولكن الله عز وجل يسمع، يسمع دبيب النملة، النملة تمشي على الأرض، الله عز وجل يسمع دبيبها، حاط سمعه بكل المسموعات. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء الإنسان رفع صوته خفض صوته، الله عز وجل يسمع. سواء كان يسير يعني في الضوء أو في جرح الظلام، الله عز وجل يعني يرى. يعني الإنسان مثلا عشان يبصر شيء لابد أن يكون هذا الشيء بحجم معين وأمامه يعني ملايين الفيروسات والميكروبات في الهواء أمامه لا يراها إلا أنها دقيقة جدا. لا يرى ما هو خلف الجدار، يعني هو في حجرة مثلا لا يرى ما يحدث خلف الجدار، لا يرى ما يحدث في الأشياء البعيدة، فله بصر محدود. ولذلك يعني نقول أن إثبات الصفات ليس تشبيها، لأن لو قلت أن محمد يبصر أو علي يبصر مش هيخطر ببالك أن هو بيبصر يعني كل شيء، يعني أكثر من التلسكوب مثلا عنده مكبر للأشياء ويبصر في الظلام ويبصر على بعد آلاف الكيلومترات. لا، ما دام أضفت الصفة يعني إلى مخلوق ضعيف عاجز محدود، يبقى هي الصفة ضعيفة ومحدودة وعاجزة وفقيرة. يسمع على بعد معين وبكيفية معينة، لابد من وجود الضوء، لابد أن يكون هناك حاجز بينه وبين الشيء حتى يراه، لابد أن يكون بحجم معين حتى يراه، لو صغر كثيرا لا يبصره، لو بعد كثيرا لا يبصره. فالتشبيه ليس وفي بداية الكلام عن الصفات كنت ضربت مثالا بقول إن الصفة لو وصف بها مخلوقات مختلفة تختلف. لو قلت الطائرة سريعة يعني مش هيخطر بالك إنها بتسير 10 كيلو في الساعة، ولكن لو قلت الدبة سريعة هتقول بتمشي 10 كيلو في الساعة، ولكن طائرة سريعة يعني بتمشي ب1000 كيلو في الساعة مثلا، القطار سريع بيمشي ب100 كيلو 150 كيلو 200 كيلو على أكثر. فنقول إن نفس الصفة السرعة أضيفت لمخلوقات مختلفة اختلفت الصفة، فكيف لو وصف بها المخلوق الضعيف العاجز ولو وصف بها الخالق عز وجل ألا تختلف؟ فالله عز وجل يسمع الجميع في وقت واحد، إنسان لو 3 4 كلمه معاه في وقت واحد، وخاصة لو كانت لغتهم مختلفة مش هيفهم ولا يسمع مرضاهم. ولكن الله عز وجل كان في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. يعني أنه يسمعهم، الله عز وجل يمن بكمال سمع وإحاطته وكمال قدرته وكمال غناه، فيقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اجتمع الناس مئات اللغات واللهجات والطلبات والإنس والجن في مكان واحد وسألوا في وقت واحد لا يشغله سمع عن سمع، لكمال سمعه ولكمال قدرته يجيب الجميع في وقت واحد لا يشغله إجابة داع عن داع آخر، لكمال قدرته ولكمال غناه عز وجل لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط للإبرة يعني إذا أدخل البحر، وفي شك الإبرة ما تخش البحر وتطلع مش تاخد منه شيء. دايما ضربنا في يعني المثل علم كل الخلائق وعلم الله بالعصفور اللي غمس من قاره في البحر ياخد قطرة من البحر، والبحر ملايين بل مليارات يعني الجالونات من الايه من الميه يعني. فنقول يعني ما فيش اي نسبه بين علم المخلوق وعلم الخالق عز وجل. فكذلك يعني بالنسبه لغنى الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني ينفق ولا ينقص ما عنده لكمال غنى عز وجل. فنقول الله جل يثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، كان وما زال سميعا بصيرا. فإثبات صفة السمع لله عز وجل وصفة البصر لله عز وجل. كذلك السنة بتثبت ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث كانوا في سفر فكانوا إذا أتوا يعني شرفا يعني مكان مرتفع كبروا وعلت أصواتهم بالتكبير. وهذا من السنة، الإنسان ما يطلع يعني مكان مرتفع يكبر، وطلع السلم أو الأسانسير أو بالسيارة في مكان مرتفع أو كوبري مثلا يكبر وهو صاعد، أن هذا مناسب، كلما ارتفع يقول الله أكبر، وإذا نزل يقول سبحان الله سبحان الله وهو في النزول. فكان الصحابة رضي الله عنهم في الصعود يكبرون ويتعلوا أصواتهم بالتكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا. فطبعا القرب ليس كقرب المخلوق من المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فبيقولهم يعني ما ترفعوش أصواتكم، يعني تجهدوش أنفسكم في رفع الصوت، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم يعني لا يسمع ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ف يعني السنة النبوية أيضا يعني تثبت يعني سمع الله عز وجل وبصره. وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها لما أتت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فتقول إني في ناحية البيت يخفى عني ما تقول، فأنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل سميع، ولكن هذا السمع ليس كسمع المخلوقين، وبصير، ولكن هذا البصر ليس كبصر المخلوقين، بل هو سمع يليق به وبجلاله وبعظمته، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علما. طبعا الذين ينفون يعني صفة السمع وصفة البصر يجعلون يعني حجة لوالد إبراهيم عندما قال له يعني إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني كيف ينفع هذا الدعاء وهذه العبادة هو لا يسمع ولا يبصر. فيجعلون حجة لوالد إبراهيم فيقول له أنت أيضا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فكانت مقالتهم يعني كأنها يعني حجة للكافر يعني على إبراهيم عليه السلام عندما قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يقول له أيضا أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. كذلك كيف نعتقد بأن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، والله عز وجل يعيب الآلهة الباطلة، يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الآلهة الباطلة المقبورين في المساجد مثلا أو الأصنام أو هذه لا تسمع، يعني كيف تدعو من لا يسمع، هذا يعني دعاء يعني لا ينفع، لأن الذي يدعى لابد أن يكون أولا سميعا يسمع، ثانيا لابد أن يكون قادرا على جلب النفع ودفع الضر، لابد أن يكون رحيما، لابد أن يكون كريما. فنقول ولذلك يعني الدعاء يعني من فوائد الدعاء ان هو تفعيل للايمان بصفات الله عز وجل، نعتقد انه سميع وانه قادر وأنه مجيب وأنه يعني غني وأنه كريم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فلذلك ندعو الله يعني عز وجل. فالخلق كلهم لو اجتمعوا في مكان واحد واجتهدوا وأنزلوا الطلبات والرغبات بالله عز وجل، من كمال صفة سمعه أنه يسمعهم جميعا في وقت واحد، لا يشغله سمع عن سمع. ومن كمال قدرته يجيب الجميع في وقت واحد، لا يشغله إجابة داع عن داع آخر. ومن كمال غناه لا ينقص ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا أدخلت البحر. فنقول هاتان الصفتان ثابتتان لله عز وجل بالكتاب والسنة: ألم يعلم بأن الله يرى، إنني معكم أسمع وأرى. فقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أولياء ونحن أغنياء، سمع الله عز وجل مقالتهم ويحاسبهم يعني عليها. فلابد من إثبات يعني صفة السمع وصفة البصر لله عز وجل، والإيمان بهذه الصفات مما يجعل الإنسان يعني يحسن عبادة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم ما في نفسه، ولأن الله عز وجل يطلع على ما في قلبه، ولأن الله عز وجل يسمع يعني دعاءه وذكره لله عز وجل الذي يراك حين تقوم. يعني الإنسان هو بيقوم بالليل كده ويعتقد أن الله عز وجل يراه، فهذا ما ينشطه على القيام، كما قيل يعني خفف على الحراس مشقة السهر، علمه بأن السلطان يحس بهم، أن السلطان حسهم واقفين في الخدمة فينتظرون النول والجائزة من السلطان. فعندما تعتقد بأن الله عز وجل يراك وأنت تقوم الليل وأنت تدعو إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا مما يدعو إلى الاجتهاد في الطاعة والعبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فهذه منزلة الإحسان كما في حديث جبريل، عبادة الله عز وجل على المشاهدة كأنه يرى الله عز وجل. فإن لم يكن من أهل هذه الدرجة العالية جدا، هناك درجة عالية أيضا هي يعتقد بأن الله عز وجل يراه، كالذي ينظر إلى الصور المحرمة مثلا ويطلق بصره، عندما يعتقد بأن الله عز وجل يراه وهو ينظر. كما قيل لأحد الفضلاء يعني لا أستطيع غض البصر، فقال يعني بما يستعان على غض البصر، قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظره. هذه يعني من ثمرات الإيمان بصفات الله عز وجل، لما تعلم أن الله عز وجل يراك وينظر إليك، عند ذلك تستحي من الله يعني عز وجل. إذا علمت أن الله عز وجل يسمعك وأنت تتكلم، لا تتكلم بالغيبة والنميمة والبهتان والكذب واللغو والباطل والكلام فيما لا يعني، لأن الله عز وجل يسمعك وأنت يعني تتكلم. فكلما تعرف العبد على ربه الجليل عز وجل سوف يكون يعني أتقى لله عز وجل وأخوف من الله عز وجل. فلا بد من إثبات يعني هاتين الصفتين لله عز وجل، وهي من صفات الذات، وهي صفة السمع وصفة البصر. أيضا من صفات الذات، ونختصر على ذلك في هذه الحلقة، ونبدأ بعد ذلك في صفات الأفعال، صفة الاستواء والنزول وصفة الكلام. فمن صفات الذات أيضا صفة الحياء والقيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فثبت يعني وصف الله عز وجل بالحياة ووصفه بالقيومية. وأيضا المخلوق يعني وصف بالحياة، أو من كان ميتا فأحييناه، وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالمخلوق موصوف بالحياة فنحن أحياء، ولكن هل حياتنا كحياة الله عز وجل؟ يعني حياة الإنسان محدودة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهو قبل هذه الحياة كان عدما، لم يكن موجودا ولا له ذكر، ولا قبل أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ولد ثم وهبت له الحياة، ثم في هذه الحياة وهو في الدنيا حتى تستمر هذه الحياة، لابد أن يوجد هواء يتنفسه، لابد أن يأكل ويشرب، لابد من ملايين العمليات في داخله، الأجهزة تعمل في داخله والهرمونات وكل هذا حتى تستمر هذه الحياة. وأيضا يعني تأخذه سنة، يأخذه نوم، وقد يسرع وقد يغيب عن وعيه، فهذه حياة ناقصة. ثم هذه الحياة أيضا لا تستمر، إنك ميت وإنهم ميتون، تنتهي في وقت معين وبعد عمر معين. نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأن يختم لنا بخير بعد طول عمر وحسن عمل. فنقول هذه الحياة لها نهاية، هي لها بداية ولها نهاية، وهي حياة فقيرة، والإنسان ينام ولكن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة النوم القليل جدا، فلا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار، عمل النهار يعني قبل الليل. فانظروا إلى نفس الصفة، كم الفرق بين صفة المخلوق الضعيف العاجز الذي كان عدما ثم وجد، وفقير لابد لو حبس عنه الهواء دقائق معدودة يموت، لو حبس عنه الطعام فترة معينة الشراب يموت، ينام وتأخذه السنة والصرع وفقدان الوعي وغير ذلك. فهذه حياة ناقصة يعني فقيرة، ولكن الله جل حي عز وجل، يعني حياة لم يسبقها عدم ولا يعقبها يعني موت. وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فحياته لا يعقبها موت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تفتقر يعني إلى طعام وشراب وهواء، فهو عز وجل حي يعني بذاته. فنعمل أيضا يعني هذه القواعد التي نذكرها مع كل صفة، أننا ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فهو حي ولكن حياته ليست كحياة المخلوقين. الأمر الثاني أننا نثبت لله عز وجل هذه الصفة، لأن ثبتت في الكتاب والسنة وصف الله عز وجل بالحياة، وكذلك وصفه بالقيومية، فنحن نثبت هذه الصفات لله عز وجل، وأيضا نعتقد أنها كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فهو الحي يعني سبحانه وتعالى القيوم، والقيوم قال لها يعني معنيان، المعنى الأول أنه قائم بنفسه، ولكن المخلوق لا قوام له إلا بالله عز وجل، لا يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين، وهو فقير إلى الله في الطعام والهواء والنفس والشراب والسلامة الأجهزة في داخله والعمليات التي تجري في داخله. فحياته فقيرة يعني ليست غنية، يعني لا يستغني عن الله عز وجل بحال يعني من الأحوال، ولكن حياة الله عز وجل حي بذاته عز وجل، حياة لا تفتقر يعني إلى يعني شيء، وهو قيوم يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد. المعنى الثاني من القيومية يتضمن معنيين، المعنى الأول هو أنه قائم على كل نفس بما كسب، معنى المراقبة، أن الله قيوم يعني قائم على كل نفس بما كسبت. وهذه الصفة موجودة في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا أراد القيام يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية قيوم وفي رواية قيام، والثلاثة بمعنى واحد. فالقيم بيقول قيم المدرسة يعني قائم عليها زي الناظر، وإن كان القيم ده في حيث الإدارة فقط، ولكن الله عز وجل قيم السماوات، لا تقوم السماوات والأرض إلا بالله عز وجل، فهو قيم وقيوم وقيام، ثلاثة بمعنى يعني واحد. فهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله عز وجل بالقيومية. فصفة الحياة والله جل حي، وذكرنا الفرق بين حياته وحياة المخلوق، إن حياة المخلوق محدودة وعاجزة وفقيرة، والله عز وجل يعني والمخلوق كان عدما ثم رزق الحياة ثم تسلب منه الحياة بعد ذلك، وأنه في هذه الحياة أيضا ناقصة لأنه بينام، والنوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالمخلوق بينام، يعني هذا نقص في الحياة، ولكن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فحياته كاملة عز وجل، ولا تفتخر يعني إلى شيء، والله عز وجل يعني قيوم، يعني قائم بنفسه عز وجل، والمخلوق لا قيام له إلا بالله عز وجل، وهو عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، فهو يراقب يعني عباده، وأيضا لا قوام للخلق ولا قيام للخلق إلا به عز وجل. فذكرنا بذلك يعني جملة من صفات الذات، وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفات. ذكرنا صفة الوجه واليد والإصبع والقدم والساق يعني في قبل الماضية، وذكرنا في اللقاء الماضي ذكرنا صفة العلم، وبينا كيف إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، بالماضي والمستقبل والحاضر، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم ذكرنا في هذه الحلقة أربع صفات، وهي صفة السمع والبصر، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، يستوي في سمع الله عز وجل وبصره، يعني من أصر ومن جهر ومن صار يعني في ضوء النهار وفي جنح الليل، يستوي في علم الله عز وجل، ويسمع دبيب النملة يعني على الصفاء يعني الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ويرى مخها وعروقها. لكن إنسان يعني سمعه وبصره محدود في كيفيات معينة وذبذبات معينة بيسمع، وأبعاد معينة بيرى، وكيفيات معينة لابد من وجود الضوء مثلا في الظلام لا يبصر، والأشياء لو صورت جدا لا يبصر. ولذلك يعني قلنا أن يعني إثبات الصفات ليس تشبيها، مش معنى ان احنا نثبت الله عز وجل صفه العلم صفه السمع والبصر مثلا، نشبه الله عز وجل بخلقه، لان الصفه لو وصف بها المخلوق فهي محدوده وضعيفه وعاجزه، لعجز المخلوق وضعف المخلوق، ولكن الله عز وجل يوصف بهذه الصفه على اكمل وجه وكما يليق بجلاله عز وجل وعظمته. كذلك صفه الحياه والقيوميه، ذكرنا أن حياة المخلوق تختلف عن حياة الله عز وجل، حياة المخلوق ضعيفة وعاجزة وسبقها عدم ويعقبها يعني موت، وتأخذه سنة ونوم، ولكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك يعني لم يسبقها عدم ولا يعقبها يعني موت. فلا بد أن نتعرف على الله عز وجل يعني معرفة صحيحة، كما عرفنا بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار في صفات الذات، ونبدأ في الكلام عن صفات الفعل في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، نبدأ بصفة العلو وصفة النزول. نسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل يعني هذا الكلام في ميزان حسناتنا، وأن يوصلنا بديننا، وأن يوفقنا لأن نعرف الله عز وجل معرفة صحيحة كما عرفنا بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور إذا يتلى.